أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين ورحمة الله وبركاته. وروي عن الإمام الحسين عليه السلام أنه قال: وجد لوح تحت حائط مدينة من المدائن. لوح وجد تحت حائط من مدينة من أحد المدائن، مكتوب فيه: أنا الله لا إله إلا أنا، ومحمد نبي. عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح. عجبت لمن أيقن بالموت كيف يفرح. الذي يتيقن من أنه سوف يموت كيف يفرح. وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن. الذي يتيقن بأن هذا قدر من قدر الله تعالى، ما نزل بك من بلاء هو قدر من الله تعالى، فلماذا تحزن. وعجبت لمن اختبر الدنيا كيف يطمئن إليها. وأغلبنا نحن نطمئن للدنيا، الذي يعصي الله تعالى ولا يتوب وما إلى ذلك، ويظلم الآخرين ويتعدى عليهم، هذا اطمئن إلى الدنيا. عجبت لمن اختبر الدنيا كيف يطمئن إليها. وعجبت لمن أيقن بالحساب كيف يذنب. الذي عنده يقين بالحساب كيف يذنب. وفي الحقيقة كثيرا ما يكون السبب هو عدم اليقين بهذه الأمور. يعني نحن إذا رجعنا إلى أنفسنا نقول: نعم نحن نتيقن بالحساب، لكن لم ندركه إدراكا اطمئنانيا، لم نعش مع أنه سوف نحاسب. ولهذا ترى أنه بعض العلماء يذكر أن لعله سماحة السيد محمد باقر السيستاني حفظه الله، لعله ذكر ذلك في كتابه القيم أصول تزكية النفس وتوعيتها. هذا الكتاب عجيب حقيقة، يلفت إلى نكات لا نلتفت إليها ولم تذكر في كتب الأخلاق وما إلى ذلك. فلعلي أتخطر أنه ذكر هناك أن قوة العقيدة تؤثر على سلوك الإنسان، قوة عقيدة الإنسان تؤثر على سلوكه. فالإنسان الذي يريد أن يستقيم بالنتيجة لابد أن يقوي عقيدته. يعني هو تارة نحن نتكلم في العقائد ونتكلم في الأخلاق، العقائد كأنما تؤثر على سلوك الإنسان وأخلاقياته وتعامله. نعم، وصل بنا الكلام إلى المبحث الرابع والأخير، وهو أحكام الجماعة. سيتعرض المصنف إلى عدة أحكام. في مسألة 101 يتعرض إلى 3 أحكام، وفي مسألة 102 يتعرض إلى حكم رابع. في مسألة 101 الحكم الأول أنه لا يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية إذا كانت الصلاة إخفاتية. صلاة الإمام تارة تكون جهرية وتارة تكون إخفاتية. الإمام تارة يصلي صلاة جهرية وأخرى يصلي ماذا؟ صلاة إخفاتية، مثلا يصلي صلاة الظهر أو صلاة المغرب. إذا كانت صلاة الإمام إخفاتية فالمأموم الأحوط لزوما أن لا يقرأ الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية. أنا الآن أصلي خلف الإمام في صلاة الظهر، الإمام يصلي صلاة إخفاتية صلاة الظهر، فأنا أقرأ مع الإمام، يجوز أو لا؟ نقول الأحوط لزوما أن تتركه. أما إذا كان الإمام يصلي صلاة جهرية ف فهنا تفصيل، هل يجوز للإمام، هل للمأموم أن يقرأ أو لا يجوز أن يقرأ؟ طبعا لا يجوز أن يقرأ بصوت عال، يعني لا يجوز أن يقرأ جهرا. هل يجوز أن يقرأ إخفات أو لا يجوز؟ نقول هناك تفصيل، إذا كان يسمع صوت الإمام لا يجوز أن يقرأ، إذا كان لا يسمع صوت الإمام لكن يسمع همهمة الإمام، الإمام بعيد عليه، الإمام يقرأ بماذا؟ بجهر لكنه بعيد عليه ويسمع همهمة فقط، هو الإمام يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم لكنه بعيد فيسمع ماذا؟ صوتا هكذا خفيفا همهمة تسمى بالهمهمة، لا يجوز أيضا إذا سمع همهمة الإمام لا يجوز له أن يقرأ. أنا الآن أقتدي بالإمام في ماذا؟ في صلاة المغرب وأسمع صوت الإمام لا يجوز أن أقرأ، أسمع همهمته لا يجوز أن أقرأ، إذا لم أسمع الهمهمة ولا صوت الإمام هنا يجوز لي أن أقرأ. قال لا يجوز على الأحوط أن يقرأ المأموم الفاتحة والسورة في الركعة الأولى والثانية إذا كانت الصلاة إخفاتية، ويجوز له في الصلاة الجهرية إذا لم يكن يسمع صوت الإمام ولا همهمته يجوز القراءة، ويراعي الإخفات في قراءته حينئذ. قال في الركعة الأولى والثانية، فما حكم الركعة الثالثة والرابعة؟ هذا تقدم ذكرناه، إذا لم تنسوا ذكرناه هناك في أحكام القراءة، هل يجوز أن يقرأ الحمد أو لا يجوز أن يقرأ؟ طبعا السورة لا تقرأ في الركعة الثالثة والرابعة، الحمد يجوز أن يقرأ إذا كان مأموما أو لا يجوز، راجعوا ذلك. قال ولا يتحمل، هذا هو الحكم الثاني من الأحكام التي يتعرض إليها هنا، أنه الإمام ماذا يتحمل على المأموم؟ هل المأموم لا يفعل شيئا في الصلاة كله على الإمام هو يبقى واقفا هكذا، أو لا يقرأ شيئا كل شيء على الإمام، الإمام يقف، المأموم يقف عفوا ولا يقرأ الحمد، ويركع ولا يقرأ شيئا، ويسجد ولا يقرأ شيئا، هل هكذا؟ ماذا يتحمل الإمام عن المأموم؟ ما معنى أن يتحمل الإمام؟ يعني الإمام يأتي بالفعل والمأموم لا يأتي به، لا يجب عليه. نقول الإمام لا يتحمل عن المأموم أي شيء، أي شيء من أفعال الصلاة وأي شيء من أذكار الصلاة من أقوالها إلا القراءة، إلا القراءة في الركعة الأولى والثانية فقط وفقط. فالمأموم في صلاة الجماعة لا يقرأ، الإمام يتحمل عنه. طبعا قلنا قبل قليل يجوز أن يقرأ في صورة، بالنتيجة الإمام يتحمل عنه بمعنى أنه لا يجب عليه أن يقرأ، لا يجب عليه أن يقرأ، الإمام هو الذي يقرأ. جيد، غير هذه من الأذكار، غير هذه من الأذكار من الأفعال هل يتحملها؟ نقول لا يتحملها، فالمأموم يأتي بالأذكار كلها، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده، السبحانيات في الركعة الثانية والثالثة، عفوا الثالثة والرابعة وما إلى ذلك، التشهد، الإمام لا يتحمل عنه غير ماذا؟ غير القراءة. الحاصل أن صلاة المأموم نفس صلاة المنفرد، نفس صلاة المنفرد يأتي بكل شيء إلا القراءة، إلا القراءة تسقط عنه، هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث أن المأموم عندما يأتي بأفعاله بأقواله لابد أن يراعي ماذا؟ أن يراعي الإمامة في الأقوال، عفوا في الأفعال. كيف؟ لابد أن يراعي متابعة الإمام، أنت لا يجوز لك أن تتقدم على الإمام في تكبيرة الإحرام مثلا، تقول الله أكبر، هذا كثيرا ما يقع، تقول يقولون الله أكبر قبل أن يكبر الإمام. أو طبعا التكبير ليس كثيرا، لا يقع كثيرا، لا يقع كثيرا، أنا صار عندي اشتباه، يعني لم أره كثيرا، لكن الكثير أن المأموم يسجد قبل الإمام لا يجوز، لابد أن تراعي ماذا؟ متابعة الإمام، لا تتقدم عنه، لا تتقدم عليه في المتابع في الفعل. يركع قبل الإمام لا يجوز، كثير كثير جدا، وأنا لعله بعض المساجد يوميا أراهم ينبهون يوميا، لعله لا تتقدم على الإمام ويتقدم، يعني هو الآن قال له لا تتقدم يتقدم، لا أدري لماذا هذا الاستعجال. الإمام قال الله أكبر، قال الله أكبر فوق، ترى المأمومين ساجدين، عجيب، على قولتنا بالعامية إيش لاحقك أنت، إيش لاحقك من شنو تركض؟ يعني لابد الإنسان يأتي أنه ماذا يلتزم بالضوابط الشرعية، أنت تصلي جماعة، لاحظ تأخر عن الإمام، يجوز التأخر عن الإمام طبعا ليس بمقدار كثير بحيث لا تصدق الجماعة، لكن تتأخر عن الإمام، انتظره يسجد ثم اسجد، انتظره يركع ثم اركع. فهذا كثيرا ما يقع، هذا بالنسبة إلى الأفعال، بالنسبة إلى الأفعال. أما بالنسبة إلى الأقوال فنقول لا يجب عليه المتابعة، يعني يجوز له أن يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده قبل أن يقول الإمام سبحان ربي الأعلى وبحمده، يجوز للمأموم أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قبل أن يقول الإمام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يجوز باستثناء تكبيرة الإحرام، باستثناء تكبيرة الإحرام. طبعا أنا قبل قليل مثلت لتكبيرة الإحرام في الأفعال، خطأ، هذا تكبيرة الإحرام من الأقوال، واضح تكبيرة الإحرام ماذا؟ لا يجوز فيها التقدم على الإمام، لا يجوز فيها أن يتقدم على الإمام. نعم، قال ولا هناك بعض الاستثناءات سنقرأها إن شاء الله، ولا يتحمل الإمام على المأموم شيئا من أفعال الصلاة وأذكارها إلا القراءة في الركعتين الأولى والثانية، فعلى المأموم الإتيان بسائر واجبات الصلاة على وفق وظيفة المنفرد. هذا الأمر الثاني، الحكم الثاني، مع رعاية هذا الحكم الثالث، مع رعاية متابعة الإمام في الأفعال كالركوع والسجود، ولا تعتبر متابعته في الأقوال كذكر الركوع والسجود، ويستثنى من ذلك تكبيرة الإحرام فإنه لا يجوز التقدم فيها على الإمام. الآن هناك استثناء في ماذا؟ في التشهد. التشهد يجوز أن تترك المتابعة فيه، التشهد الأخير، ها، التشهد الأوسط لا يجوز أن تترك المتابعة فيه، لا يجوز أن تتقدم على الإمام، الإمام لا زال ماذا جالسا، لم يقل أشهد أن لا إله إلا الله وأنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله، كذا أكملت التشهد، لا يجوز أن تتقدم على الإمام في التشهد الأوسط، وكذلك في التشهد الأخير لا يجوز أن تترك المتابعة، لا يجوز أن تتقدم على الإمام. لكن إذا وجد عذر، إذا وجد لك عذر ماذا؟ يجوز لك أن تترك المتابعة في التشهد الأخير، مثلا الظاهر أن المراد بالعذر العذر العرفي، يعني مثلا هناك أمر طارئ عندك، مثلا نفترض تستعجل لأجله والإمام يتأخر في التشهد، يتأخر كثيرا مثلا، فتقول إذا انتظرت الإمام لعله ماذا يفوتني هذا الأمر أو ما إلى ذلك، فيجوز لك أن تترك المتابعة، بمعنى أنه تأتي بالتشهد قبل الإمام. طبعا عادة الإنسان من باب احترامي الجماعة ومن باب احترامي الباري عز وجل يعني لا يأتي هذه الأفعال حتى وإن كان مستعجلا حتى وإن كان كذا. لكن كثير من الناس نراه أنه استعجالهم في الصلاة كبير، يعني يريد أن ينتهي منها بأي شكل كان. مشكلتنا أننا نستشعر وجوب الصلاة ونريد أن نتخلص منها بأي وجه كان، يعني إسقاط واجب، لا نأتي بالصلاة عن محبة لله تعالى، وهذه مشكلة حقيقة. قال: ويجوز ترك المتابعة في التشهد الأخير لعذرين، كما لا تجب رعايتها في التسليم الواجب مطلقاً. مطلقاً يعني سواء كان بعذر أو من دون عذر، يجوز أن فيجوز للمأموم أن يسلم قبل الإمام. الحكم الرابع مسألة ماذا؟ الدخول في الجماعة. المأموم تارة يدخل في الجماعة مع بداية الإمام، هو الإمام كبر، المأموم كبر بعده، هذا لا كلام لنا فيه، واضح، واضح، يتابع معه وما إلى ذلك. المسألة أين؟ إذا كان الإمام قد بدأ بالصلاة ومشى فيها، مضى فيها، مضى في الصلاة، يعني هو الآن يقرأ التوحيد، أو هو في الركوع، أو هو في السجود، أو هو واقف بعد الركوع، هل يجوز لي أن أدخل في هذه الصلاة أو لا؟ هل يجوز لي أن أدخل في غير الركعة الأولى أم لا يجوز؟ نقول يجوز أن تدخل في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، في كلها يجوز أن تدخل، لكن هناك بعض الاختلافات في الأحكام. المصنف يذكر صورتين، كلا الصورتين تشتركان في أمر، وهو أنه لا يجوز لك أن تدخل تلتحق بالإمام بالجماعة بعد رفع الإمام رأسه من الركعة، عفوا، من الركوع. يعني أنا الآن في ركعة، الإمام في الركعة الأولى رفع رأسه من الركوع، لا يجوز لي أن أدخل في الجماعة. في الركعة الثانية الإمام رفع رأسه من الركوع، لا يجوز لي أن أدخل في الجماعة. ساجد كذلك، يتجهد كذلك، في الركعة الثالثة رفع رأسه، الإمام رفع رأسه من الركوع، أو هو أو كان جالسا يتجهد أو كان ساجدا، لا يجوز لي أن ألتحق بالإمام. في الركعة الأخيرة هناك ماذا؟ صورة يجوز للمأموم أن يلتحق فيها بالإمام، يعني بنتيجة هناك حكم لا أريد أن أبينه ها هنا، إن شاء الله يأتيكم في المسائل المنتخبة. عموما نقول إذا رفع الإمام رأسه من الركوع لا يجوز لك أن تأتم به، حتى في الركعة الأخيرة، حتى في الركعة الأخيرة إذا رفع رأسه وهو واقف لا يجوز أن تأتم به، وإنما الائتمام يكون أثناء الركوع أو قبله. أثناء الركوع أو قبله يجوز لك أن تأتم. الصورة الأولى التي يذكرها المصنف أنه تأتم بالإمام في الركعة الأولى، تأتم بالإمام في الركعة الأولى وهو واقف قبل أن يركع أثناء القراءة، أو أتم القراءة ثم تكبر. أنا الآن جئت إلى الجماعة فوجدته قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ثم جئت ماذا؟ نويت، قلت الله أكبر، التحقت به، هل يجب علي شيء؟ لا يجب علي شيء، أتم معه، أسجد، أركع وأسجد وما إلى ذلك، وأصلي حالي حال الآخرين، لا فرق بيني وبينهم في الركعة الأولى، كلامنا في الركعة الأولى، أو لا ركع الإمام ركع ثم قلت الله أكبر وركعت معه، لا إشكال في ذلك، قبل أن يذكر، بعد أن يذكر لا إشكال في ذلك، وعملي يكون موافقا لعمل الباقين الذين بدأوا مع الإمام من أول الصلاة، هذا أمره سهل لا إشكال فيه. الكلام أين؟ إذا دخل في غير الركعة الأولى، في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة، هنا يختلف عمل المأموم، يختلف عن عمل الإمام. طبعا قلنا نفس الكلام، بعد الركوع لا يجوز أن ألتحق، قبل الركوع أو أثناء الركوع يجوز لي أن ألتحق. في الركعة الثانية الثالثة الرابعة يجوز. الرابعة فيها تفصيل سيأتي إن شاء الله، عفوا الثالثة والرابعة سيأتي فيها تفصيل. جيد، الآن نفرض أني دخلت في الركعة الثانية من الإمام، دخلت في الركعة الثانية من الإمام، المأمومون يصلون الركعة الثانية، أنا الآن بدأت، هو الإمام أتم الفاتحة، دخلت في الصلاة. جيد، هل يجب علي أن أقرأ الفاتحة؟ لا يجب، كما في الركعة الأولى. أثناء الركوع دخلت مع الإمام، كبرت، يجب أن أقرأ الفاتحة ثم أكبر ثم أدخل في الركوع؟ نقول لا، مباشرة تدخل في الركوع. جيد، الآن دخلت في الركوع، ركعت مع الإمام، هذه الركعة الأولى عندي، الركعة الأولى عندي، عند الإمام الركعة الثانية، والباقي المأمومين أيضا الركعة الثانية. جيد، الإمام سيسجد، أسجد معه، يرفع رأسه، أرفع رأسي معه، يسجد ثانيا، أسجد معه، يتشهد، الإمام في الركعة الثانية يتشهد، أنا في الركعة الأولى لا أتشهد، أنا ليس علي تشهد. هنا يجب عليك أن تتجافى، تتهيئ للقيام، تتهيئ للقيام، ترفع ركبتيك عن الأرض، ترفع ركبتيك عن الأرض، وهكذا كأنما الإنسان يريد أن يقوم، يريد أن يقوم فقط متهيئ. الآن لعله أمثل هكذا بمثال تقريبي فقط، هؤلاء الذين يتسابقون، لا أدري أي سباق، يعني ليس لي خبرة في السباقات، يعني في بالي أنه هكذا منظر، أنه يقفون هكذا يعني متهيئين، يعني هو احنا نسميه مقنبص، هو اقل من المقنبص. بالنتيجه انت الان جالس، الامام رفع راسه من السجود، انت رفعت راسك من السجود، الامام جلس، انت جلست، الامام يتشهد، انت لا، ترفع ركبتيك، ترفع ركبتيك عن الارض، يسمى بالتجافي. ماذا تفعل؟ الامام يتشهد، أنت تتشهد معه بنية القربة المطلقة، ذكر عام، هذا ذكر عام، أنت ليس عليك تشهد، ليس عليك تشهد، تنتظر الإمام، تبقى على هذه الحالة، تبقى على هذه الحالة إلى أن يتم الإمام تشهده، الإمام يقف، أنت تقف بعده. الإمام في الركعة الثالثة عادتين يسبح، يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أنت في الركعة الثانية ماذا تفعل؟ يجب عليك أن تقرأ، تقرأ الحمد والسورة، تقرأ الحمد والسورة. الإمام يركع، أنت ماذا؟ تتم قراءتك وتركع معه. جيد، الإمام رفع رأسه، أنت ترفع رأسك معه، سجد، تسجد معه، سجد سجدة ثانية، تسجد معه، رفع رأسه من السجود الثاني، ترفع رأسك معه. هو ليس عليه تشهد، نفرض هو أنت تصلي صلاة رباعية والإمام يصلي صلاة رباعية، هو ليس عليه تشهد، أنت عليك التشهد، تتشهد، تتشهد من دون زيادة، لا تأتي بمسحبات، تتشهد فقط، تقتصر على الواجب. الإمام يقف، الإمام وقف لأجل الركعة الرابعة، وأنت في الركعة الثانية تتشهد، الإمام واقف، أنت تتشهد، تتشهد على نحو السرعة، بالنتيجة تأتي بالواجبات فقط، لا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وما إلى ذلك، يعني أو سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله مثلا، من هذا القبيل الذكر مثلا، وإنما تقول، تأتي بالتشهد الواجب فقط، تقوم مع الإمام، تقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر مثلا، وتركع مع الإمام. الإمام ماذا؟ عنده ركعة رابعة يتشهد ويسلم، أنت عندك ركعة ثالثة لا تتشهد ولا تسلم. في الركعة الرابعة يجوز لك بعد الركوع بعد الركعة الرابعة يجوز لك ماذا؟ أن تقوم مباشرة وتأتي بالركعة الرابعة. الإمام في الركعة الرابعة سجد السجدة الأولى، ثم سجد السجدة الثانية، رفع رأسه من السجدة الثانية، أنت أيضا رفعت رأسك من السجدة الثانية، قعدت قليلا ثم تقوم، يجوز تترك التشهد. ويجوز لك أن تتجافى كما في الركعة الثانية، تتجافى والإمام يتم تسليمه ثم أنت تقوم. تمت الصلاة، هذا قد دخلت في الركعة الثانية. نقرأ هذا المقدار. قال: يجوز أن يدخل المأموم في الجماعة وإن كان الإمام قد بدأ في الصلاة، وذلك على صورتين: الوقت لم يعني الوقت مضى عليه. هذا الذي ذكرناه أتوقع العبارة تكون واضحة، أنتقل مباشرة إلى وأما إذا دخل في الصفحة الثانية عندي، وأما إذا دخل المأموم في الركعة الثالثة أو الرابعة. الآن المأموم في الركعة الثالثة أو الرابعة، هل يجوز له أن يدخل قبل الركوع؟ هل يجوز له أن يدخل عند الركوع؟ يجوز بلا إشكال، يجوز بلا إشكال، جيد. هل يجوز له أن يدخل قبل الركوع أو لا يجوز؟ نقول الآن الإمام في الركعة الثالثة، الإمام ماذا يقول؟ الإمام عفوا أنا صار عندي اشتباه، صار عندي اشتباه، عفوا عفوا، هل يجوز له أن يدخل؟ أي عفوا، لم يحصل عندي اشتباه، لم يحصل عندي اشتباه، أي عفوا منكم، لا يوجد اشتباه. نقول الإمام في الركوع يجوز أن يدخل، لأنه إذا دخل في الركوع سقطت عليه القراءة، إذا دخل والإمام في الركوع سقطت عليه ماذا؟ القراءة. إذا دخل والإمام واقف يسبح، هنا نقول يجب عليك أن تقرأ، على تفصيل الآن سنقرأه إن شاء الله. لكن نقول هل يجوز أن يدخل والإمام واقف أو لا يجوز؟ هنا تفصيل، هنا تفصيل. إذا لم يحرز المكلف أنه يتمكن من إتمام الفاتحة، يقول أنا إذا دخلت مع الإمام في قبل الركوع لابد أن أقرأ الفاتحة، ولا أحرز، لا أطمئن أني سوف أتم الفاتحة، لا أعلم أني سوف أتم الفاتحة، لعله الإمام يركع سريعا ولا يكفيني الوقت لإتمام الفاتحة، في هذه الحالة نقول الأحوط لزوما عدم الدخول قبل أن يركع الإمام، انتظر الإمام لكي يركع، انتظر الإمام لكي يركع ثم ادخل، لأنه إذا ركع سوف تسقط عنك الفاتحة، لا يجب عليك أن تقرأ سورة الفاتحة إذا ركع. أما إذا لا، أنت دخلت بالنتيجة، دخلت كنت تطمئن أنك سوف تتم الفاتحة ودخلت، ثم تبين أنه ماذا؟ نعم فعلا الوقت كاف لإتمام الفاتحة، جيد، خير على خير، أتممت الفاتحة، تقول لا لم يكفي الوقت، الإمام لم يمهلني، هنا ماذا تفعل؟ هنا تقطع الفاتحة وتركع مع الإمام. كيف لا يمهلك الإمام؟ كيف لا يمهلك الإمام؟ تقول الإمام إذا انتظرته، إذا انتظرت الإمام، يعني إذا عفوا إذا أتممت الفاتحة، الإمام يرفع رأسه من الركوع، لا ألحقه راكعا، لا ألحقه راكعا. في هذه الحالة نقول لك اقطع الفاتحة واركع، فضلا عن السورة كما سيتبين في العبارة. قال: وأما إذا دخل المأموم في الركعة الثالثة أو الرابعة فليدخل عند ركوع الإمام. هذا أشبه بالنصيحة، هذا ليس واجبا، أشبه بالنصيحة، قلنا احتياط لزومي إذا لم يمهله الإمام، إذا لم يكن محرزا لأنه ماذا؟ يكفي الوقت لقراءة الفاتحة. أما إذا أحرز أن الوقت كاف لقراءة الفاتحة وأن الإمام سوف يمهله يجوز له الدخول. فعبارة المصنف فليدخل عند الركوع هذا أشبه بالنصيحة، يقول لك الأفضل أن تدخل عند الركوع حتى لا تدخل في هذه ماذا الإشكالات والتفصيلات. ولهذا قال لأنه إذا دخل والإمام واقف وجب عليه أن يقرأ الفاتحة والسورة. إن أمهله الإمام للفاتحة والسورة، يقول إذا قرأت الفاتحة والسورة فهناك وقت كاف لأن أدخل مع الإمام في الركوع. وإن لم يمهله الإمام يقول لا، إذا قرأت الفاتحة والسورة الإمام ماذا يكون قد رفع رأسه من الركوع، وإن لم يمهله الإمام جاز له أن يكتفي بقراءة الفاتحة ويركع معه. وإن لم يمهل لذلك أيضا بأن لم يتمكن من إدراك الإمام راكعا إذا أتم قراءته جاز له قطع الفاتحة والركوع معه. هسه تقول كيف أعلم أن الإمام يمهلني أو لا؟ عادة واضح، هو الإمام قال سبحان ربي العظيم وبحمده، تقول لم يبق لي وقت إلا أن يقول اللهم صل على محمد وآل محمد ويرفع رأسه، لم يمهلك، في هذه حالة ماذا؟ تقطع الفاتحة وتركع. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مطلب صلاة المسافر مهم جدا، فحاولوا الذي لم يتباحث في المطالب السابقة يحاول أن يتباحث في هذا المطلب، الذي لم يقرر يحاول أن يقرر في هذا المطلب، الذي لم يطبق بالأسئلة والأجوبة وما إلى ذلك كما بينا سابقا يحاول أن يطبق في هذا المطلب لأنه جدا مهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.